بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله الإمام ابن القيم في كلامه على مقامات العاشق، قال: وله ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. المراد بالمقام أي ما يحصل له في هذه أو في عشقه، أنا في بدايته، ثم في أوسطه، ثم في انتهائه. فذكر رحمه الله أن العاشق في بدايته يدافع بكل ما يقدر حتى يصل إلى معشوقه، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وإن تعذر ذلك قدرا وشرعا، فتجد أنه يدخل بعد ذلك في مقام التوسط، وقد يكون إلى الانتهاء، فتجد أنه قال معنى يدخل في مقام التوسط والانتهاء، فيظل عاشقا لهذا المعشوق وإن لم يستطع أن يصل إليه، مثل ما يفعل الآن كثيرا من أصحاب التواصل الاجتماعي، فتجد يجعل له معشوقة أو معشوقا ويتواصل معه وهو لا يعرفه ولا يدري من أين هو، أو أحيانا يدري لكنه لا يستطيع أن يصل إليه، فتجد التواصل بينهم فقط. قال: وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكانا واحد اتفاقا جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما. أن هذا إذا علم الناس أن بينهما محبة. قال: وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام، أن قد يكون هذا المحبوب من أنزه الناس ومن أعف الناس، لكن ابتلي برجل أو بهذا المحبوب له. وعندما نقول محبوب مثلا، قد يكون رجل لامرأة، وقد تكون امرأة لرجل، وقد يكون أيضا بين رجلين، قد يكون بين امرأتين، فهذا كله واقع. فتجد أن بعض من يحب مثلا أو يعشق، تجد أنه نزيه عن هذا المحبوب وعفيف، وأيضا ليس له مثلا شيء في هذا الباب، معنى ليس له علاقة، لكن من تعلق به هو الذي ينشر أنه مثلا يحب فلانا وكذا، فإذا توهم أشياء ونشرها بين الناس صدقوه مع أنها كذب. قال: كجزمهم بالحسيات المشاهدة، أنا كأنه شاهدوا ذلك. قالوا: بذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات، بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر، حتى هلك من هلك. معناه هذا دأب الناس، إذا رأوا مثلا الرجل التقى مع امرأة ولو لم يكن عن موعد، وإنما التقى هكذا وقد سمعوا مثلا أن بينهما شيء، فتجد الألسن والقلوب تصدق ما تتخيله. وهكذا لما يقول يضرب الإمام ابن القيم رحمه الله مثالا على أهل الإفك، لما كانت قلوبهم خبيثة وكذلك أيضا لا يرعون ذمة، ولا أيضا كذلك لا يرعون أحدا. فتكلموا في عائشة رضي الله عنها وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أول من بدأ بهذا الكلام ونشره هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي، كما قال الله عز وجل: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لما قال هشام بن عبد الملك أن الذي تولى كبره علي بن أبي طالب، قال له الزهري: كذبت، حدثني عروة عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. قال: فلما وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهة مجيء صفوان بن معطل بها وحده خلف العسكر، والقصة معروفة، لما تأخرت لأجل عقد لها تبحث عنه وكان لأختها أسماء وانقطع هذا العقد، فتخلفت عن العسكر وظن الناس أنها موجودة في هودجها، فأخذوا الهودج، وكانت النساء كما قالت عائشة قليلات اللحم، معنى ما حسوا بهل في الهودج أحد أو لا. الهودج مثل الخيمة توضع في الإبل وتدخل فيه النساء حتى لا ترى المرأة، فأخذوا هودجها وجعلوه في الإبل وخرجوا. فلما جاءت فما رأت أحدا، فكانت هناك لعلها خيمة وكذا، فجلست فيها حتى نامت، حتى جاء صفوان المعطل وكان في ساقة القوم، أنا كان في آخر الجيش. فلما جاء وجد عائشة وقد كان يعرفها قبل الحجاب، قال: فما سمعت إلا استرجاعه لما قال: إن لله وإنا إليه راجعون. قال: حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه وتعالى براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمرا آخر. أنا خرمت حتى في الصالحين، وناس من الصالحين من أهل بدر تكلموا في هذا بسبب كلام أهل الوشاة، وهؤلاء الذين أو بعض المنافقين كعبد الله بن أبي نشروا الكلام، فتكلم بعضهم من الصحابة ممن حضر بدر كمصطح بن أثاث وغيرهم أيضا ممن عرف بالخير كحسان بن ثابت وغيره، فانتشر الأمر. فيقول الإمام ابن القيم: لولا أن تولى الله سبحانه براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمرا آخر. حتى النبي عليه الصلاة والسلام تردد في الأمر، وإن كان يعلم بزوجته وأخص الناس به. قال: والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله. أنا يريد يبين الإمام القيم أن نشر هذا العاشق معنى عشقه عند الناس مثل ما يفعل بعض أهل الجاهلية وبعض أيضا من في صدر الإسلام أو بعد في زمن التابعين، ما يفعل في نشر ذلك بالشعر كما معنى ذكر عن بعض الشعراء كالفرزدق وأيضا جرير وغيرهم من هؤلاء، كانوا أحيانا يعرضون لبعض النساء، وخاصة الفرزدق يعرض لبعض النساء ويذكرهن بأسمائهن أو بوصفهن، وهذا تعريض لا يجوز، هذا التعريض لا يجوز، لأنه فيه معنى فيه أذية للمرأة وكذلك لقومها، أذية للمرأة وكذلك لقومها. قال: وتعرض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، معنى حتى سيذكر مؤلف الإمام ابن القيم قصة عتبة ابن المنذر أو عتيبة، وأنه لما نشر أو تكلم بمحبته بامرأة سمع أبوها هذا الكلام، انتشر حتى جاء إلى أبيها، فما كان من أبيها إلا أن أخذها وذهب بها من ذلك المكان، معنى خوفا من العار أن يتكلم أن ابنته معنى تتواصل مع رجل غريب، وهي لم تتواصل ولم تره، أنا حتى أنها لم تراه، وإنما هو الذي رآها وتعلق بها، وإلا فهي لم تره ولم تنتبه له. وسيأتي إن شاء الله تعالى هذه القصة سيذكرها الإمام ابن القيم. قال إما برغبة أو رهمة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما، الواسطة بين هذا العاشق والمعشوق. قال وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد لعن الرائش، أن الرائش هو الواسط الذي بين صاحب الرشوة الراشي والمرتشي، وإن كان هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لعن الله الراشي والرائش لا تصح، لكن الحديث في السنن لعن الله الراشي والمرتشي. قال وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصل؟ أنا كثير من النساء تفعل هذا، أنا تريد أن توصل بين العاشق ومعشوقته فتكون واسطة بينهما، وهذا لا يجوز. قال فيساعد العاشق على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، وغالبا تجد هذا الواسطة أيضا بسبب ظلمه أيضا يتكلم، أنا يتكلم مع من يعرفه فيقول فلان قد وصل فلانه وأخبرني بكذا وكذا وجعلني أذهب إليها وكذا من هذا الكلام، وتلك المحبوبة والمعشوقة تجدها بعيدة عن هذا الكلام، وأيضا امرأة عفيفة، لكن كلام هذا الشخص يلوث سمعتها. قال فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس يكون حيائها مانعها مانعة من غرضه، وكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وأحيانا أيضا تكون بعض النساء قوادات، معنى قوادة معنى قوادة أي أنها تأتي بالنساء إلى الرجال وتقرب النساء عند الرجال، وكما ذكر الإمام البيهقي تلك القصة التي حصلت في زمن عمر، وأن عمر رضي الله عنه وجد طفلا ميتا في مكان، فأخذ هذا الطفل وتحرى ولم يجد من يدله عليه، ثم أنه في السنة الثانية وجد رجلا ميتا في نفس المكان، وجد رجلا ميتا في نفس المكان، ثم علم بشيء من القضية، وصارت هذه القضية في امرأة كانت عفيفة، فجاء عمر إلى أبيها وقال كيف ابنتك؟ قال ابنتي لا تخرج مكان في مكانها، فقال هل تسمح لي أن أكلمها؟ فقال اذهب أو ادخل فكلمها، فكلمها عمر فاعترفت له وقالت له أنها كانت تأتيها عجوز وكانت تحسن إليها وكذا وكذا، حتى جاءت بها إلى هذا الرجل فاغتصبها وحصل ما حصل. فعمر رضي الله عنه لما علم من صدقها عفى عنها. قال وكم خببت امرأة على بعلها معنى زوجها، تخبب عليه معنى تفتنه في زوجته، أنا تقول له أن زوجتك تفعل كذا وتفعل كذا، أو رجل يأتي إلى رجل آخر ويقول رأيت امرأتك خرجت ودخلت بيتك بيت أناس، ومن هذا التخبيب وهو كذب، غالبا يكون كذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها فعليه لعنة الله. أنا خبب امرأة على زوجها، معنى المراد أنه قال له كلاما جعله يظن فيها السوء، جعله يظن فيها السوء، فهذا التخبيب. قال وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، معنى من خبب امرأة على زوجها فعليه لعنة الله. قال وهو من أكبر الكبائر، قال لأنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يسوم على سومه، فكيف بمن يسعى بالتفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ قال وعشاق الصور ومساعدوهم من الدياثة لا يرون ذلك ذنبا، أنا بعضهم يرون ذلك أجر وعمل خير، وهو يعلم أن هذا الواصل لا يريد الزواج، يعلم أن هذا الواصل لا يريد الزواج وإنما يريد فقط الوصل بالمحبة فقط، فتجد أنه يسمح بينهم ويقرب بينهم، فهذا لا يجوز. وإن كان هذا الرجل الذي وهو الواسطة يقرب من أهل المرأة فهو يعتبر ديوثا. قال فإن طلب العاشق وصل معشوقة ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة، أن إذا شارك الزوج والسيد في ذلك فإن هذا دياثة عظيمة إن لم يرب عليها ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة. أنا هؤلاء الذين يقربون مثل هذه الفواحش حتى وإن تابوا فإن بقاء هذا الفعل لازال ظلم في حق الغير، ظلم في حق هذا المحبوب أو المعشوق. قال فإن من ظلم الوالد بإفساد ولده وفلدت كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، أنا هذا من الظلم أن يأتي الوالد بشيء لولده يفسده على ذلك. قال وفلدت كبده ومن هو أعز عليه من نفسه. قال وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم ممن ظلمه بأخذ ممن ظلمه بأخذ ماله كله. قالوا لهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه، معنى إذا كان الرجل انتهك في عرضه أو تكلم في عرضه فتجده يغضب على هذا الرجل الذي تكلم في عرضه، فكيف يحق أو يسمح للرجل أن يوصل رجلا إلى ابنته، يوصل رجلا يجعل معنى يجعل بينهما وصال، فهذا يعتبر من الدياثة وكذلك يعتبر من ظلم هذه البنت. فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة، فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله أوقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت، أنا هذا لمن جعله خليفة في أهله، أنا أخلفه في أهله رجل غاز في سبيل الله، أخلف رجل قال له أخوه أو صاحبه قال له معنى عندك أهلي ائت لهم بالحاجات التي يريدونها وكذا، فأخلفه في نفسه فخانه هذا الرجل، فيقام له يوم القيامة ويقال له خذ من حسناته ما شئت، خذ من حسناته ما شئت، معنى الذي تريده خذه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فما ظنكم أنا لو قيل لرجل محتاج إلى حسنات في يوم القيامة، الرجل يحتاج إلى حسنات، فيقال له خذ من حسنات هذا ما شئت، هل سيدع له شيئا؟ ما سيدع له شيئا، سيأخذ حسناتي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ وهذا الحديث في صحيح مسلم في حديث بريدة، قال: أي ما تظنون يبقى له من حسناته، فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم محرم تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا. أنا إذا كان هذا الذي أخلفه جاره وغاز في سبيل الله، أنا أولا غاز في سبيل الله ثم جار له أو ذا رحم قريبا له، أنا أخوه أو كذا، فقال له اعتني بأهلي فأخلفه في أهله، فقال وصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وإيذاء الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في أحمد وعند أبي داود من حديث أبي هريرة، قال: ما تعدون الزنا فيكم؟ قالوا: حرام، حرمه الله إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشرة أبيات خير له من أن يزني بحليلة جاره، حليلة جاره زوجته أو ابنته أو أحد نسائه. فأنا أن الإثم يكثر ويعظم. قال: فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن، أنا بالسحر، إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك، ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره له لحصول مقصوده، وهذا ليس ببعيد من الكفر، وهذا حاصل وواقع. أنا بعض الناس إذا رأى أو إذا حب امرأة مثلا، فتجد إن لم يستطع أن يصلها بطريقة شرعية وصلها بغير الطريقة الشرعية، وإلا استعان بالجن والشياطين، استعان بالكهنة والعرافين والسحرة، فيذهب إليهم حتى يعملوا له صرفا، يصرفوا هذه البنت أو هذا الولد. وقد انتشر قديما قبل سنوات عندنا هذا الأمر، كان رجل يعلم الشباب السحر، علم أكثر من 20 شابا أو أكثر، علمهم السحر وهم يستخدمونه لمثل هذه الأمور، يستخدمونه لمثل هذه الأمور، أن يسحروا هؤلاء البنات أو الأولاد حتى يأتون إليهم، وهذا من أعظم الظلم، أنا ظلم وفاحشة وأيضا كفر بالله جل وعلا. قال: فإن لم يفعلوا. قال: والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان، أي من تعاون مع هذا العاشق على الوصل إلى معشوقه الذي لا يريد الزواج وإنما يريد المحبة فقط فهذا ظالم، وأيضا كذلك يعينه على هذا الظلم، يعينه على هذا الظلم. فإن تعدى ذلك مما ذكره الإمام ابن القيم من الظلمات كان أعظم وأعظم. طيب إن شاء الله تعالى نكتب هذا والله.